بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: إزاحة شبهة قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه، وهو اشتباه. كان الكلام في المقدمة الثالثة من مقدمات مبحث المشتق، وقد عرفتم في هذه المقدمة خروج الأفعال والمصادر المزيدة فيها عن حريم النزاع لعدم جريان النزاع في تلك الموارد، ومعللا ذلك بكونها غير جارية على الذوات، فحيث أن الخاصية الثانية من خاصيتي المشتق الأصولي انتفت في تلك الموارد، أعني الأفعال مطلقة والمصادر المزيدة فيها، فعند ذلك خرجت عن مورد النزاع حينئذ. ثم بعد ذلك انتقل إلى شبهة أراد أن يزيحها في المقام. هذه الشبهة إنما تتعلق بمسألة دلالة الأفعال على الزمان، وتقريب ذلك أنكم تعلمون أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. أما في هذا العلم، في علم الأصول، فإنما نبحث في هذه المسألة نبحث عن المشتق الأصولي، المشتق المقيد بقيد الأصولي. فبكلمة المشتق خرجت الحروف، وبكلمة الأصولي خرجت الأفعال، فانحصر مورد البحث في المشتق الأصولي بالأسماء بقسم خاص من الكلمة عند النحويين وغير النحويين، فاختص مورد البحث بالأسماء، لكن لا مطلقا، بل خصوص ذلك الاسم الذي يشتمل على ملاكي النزاع في بحث المشتق، اللذين الملاكين الخاصتين أو القيدين اللذين عرفتموهما في المقدمة الأولى من مقدمات مبحث المشتق. فليس مطلق الأسماء أيضا داخلة في محل النزاع، فحينئذ الحروف والأفعال مما لا رب له بمحل بحثنا، مما لا ربط له بمورد بحثنا. لكن رغم ذلك، مع ذلك يبحث المصنف بحثين استطراديين يتعلقان بالأفعال والحروف. البحث الأول من البحثين الاستطراديين ما يتعلق بالأفعال. ذكر رحمه الله بأنه هناك مطلب وقضية قد اشتهرت في ألسنة النحاة، ألا وهي قضية دلالة الفعل على الزمان، وأن الزمان قيد ودخيل وجزء لمدلول الفعل.
الفعل كما يدل على معناه يدل على الزمان، ولم يكتفوا بذلك بل أخذوا الاقتران بأحد الأزمنة أخذوه في حقيقة الفعل وتعريفه. لذا لو ترجعون إلى كلماتهم ترون أنهم يعرفون الفعل بأنه كلمة بهذا المعنى العام، وإلا قد هناك ألفاظ زائدة ناقصة. الفعل كلمة يدل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل الماضي أيضا جعلوه دالا على معنى مقترن بزمان الماضي، وكذا المضارع، وكذا في الأمر حينئذ. فقالوا مجمل كلامهم أن الأفعال تدل بالدلالة الوضعية التضمنية على الزمان. الأفعال تدل على الزمان بالدلالة الوضعية التضمنية حينئذ. قيد التضمنية مهم، أما دلالة الفعل على الزمان بالدلالة الالتزامية العقلية فمما هو غير منكر. المصنف رحمه الله لا ينكر دلالة الفعل على الزمان بالدلالة الالتزامية بحكم العقل، كما سيأتي التصريح منه رحمه الله بذلك في المستقبل القريب في قوله نعم عندما يستدرك هناك. بعدما يثبت بأن الزمان مما لا مدخلية له في الفعل يأتي بقوله نعم يستدرك، يقول نعم وضعا تضمنا لا دلالته، أما التزاما بحكم العقل فيدل الفعل على الزمان لأن الفعل حاله حال الزمانيات لا بد من وقوعه في زمان معين. الآن كلامنا مع النحويين في الدلالة، دلالة الأفعال بالدلالة الوضعية اللفظية التضمنية على الزمان تدل أو لا تدل. هم اشتهرت في ألسنتهم بأنها نعم الأفعال تدل تضمنا على الزمان. نأتي الآن هذا المطلب الذي قد اشتهر في الألسنة، بل قيل إن دلالة الفعل على الزمان مما اتفق عليه علماء المعقول والمنقول. فالاقتران بالزمان أمر فالاقتران بالزمان في تعريف الفعل أمر مسلم عند النحويين وغير النحويين. نأتي الآن نطرح هذا السؤال، هل أن هذا المطلب الذي اشتهر في ألسنة النحويين بل غيرهم بل كاد أن يكون أمرا مسلما، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ ذكر المصنف رحمه الله بأن هذا اشتباه منهم، وأنه من المشهورات التي لا أساس لها، رب مشهور لا أصل له. فالزمان كما أنه ليس جزءا من المعنى الموضوع له في الأسماء كما هو معقد الإجماع، الإجماع من النحويين وغير النحويين قائم على أن الجملات الإسمية ماذا؟ على أن الأسماء مما لا تدل بتاتا على الزمان بوجه من الوجوه. فكما أن الزمان لا ليس جزءا دخيلا في المعنى الموضوع له في الأسماء، كذلك ليس هو جزءا دخيلا في المعنى الموضوع له في الأفعال. وقد أثبت المصنف رحمه الله هذا المطلب بدليلين ومؤيدين. فالحاصل أن مجموع كلمات المصنف في رد هذه المقالة المشتهرة والمسلمة عند في ألسنة النحويين، المجموع مجموع كلماته في ردها ضمن بيانات أربعة، من خلال هذه البيانات الأربعة أثبت أن الزمان ليس جزءا من المعنى الموضوع له في الأفعال. ببيانات أربعة أثبت أن الزمان ليس جزءا من المعنى الموضوع له في الأفعال. البيان الأول إشكال نقضي. البيان الأول إشكال نقضي يبدأ من قوله ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي على الزمان بوجه من الوجوه. وحاصل ما أفاده رحمه الله في البيان الأول أنه مما لا ريب ولا شبهة في أن الأفعال الإنشائية من الأمر والنهي وغيرهما من الأفعال الإنشائية لا ريب في أنها من جملة الأفعال. الأمر فعل من الأفعال، فعل النهي فعل من الأفعال. فحينئذ لو كان الزمان جزءا دخيلا في مدلول الفعل لاستلزم أن تكون الأفعال الإنشائية دالة أيضا على زمان من الأزمنة، لأنها أيضا أفعل من الأفعال. فإذا جعلتم الزمان جزءا دخيلا في مدلول الفعل طبقوا ذلك على الأفعال الإنشائية أيضا، لاستلزم ذلك أن تكون الأفعال الإنشائية أيضا دالة على زمان من الأزمنة. في حين أن فعل الأمر والنهي لا يدلان بالدلالة الوضعية على الزمان بوجه من الوجوه. وادعى المصنف رحمه الله الضرورة في ذلك، قال بلساني ضرورة أي بداهة عدم دلالة الأمر ولا النهي على الزمان بوجه. ما الوجه في ذلك؟ ما وجه الضرورة التي ادعاها المصنف رحمه الله في عدم دلالة الإنشائيات على الزمان بتاتا، في عدم دلالة الأفعال الإنشائية على الزمان بوجه من الوجوه؟ هناك دليلان قد يذكران لعدم دلالة الأمر ولا النهي على الدلالة الوضعية اللفظية على الزمان بوجه من الوجوه. الدليل الأول وحاصله أن فعل الأمر والنهي من قبيل اضرب ولا تضرب. مثلا من المعلوم لديكم أن لهما مادة وهيئة، لهما مادة أي مبدأ، مبدأ اشتق منه اضرب، اشتق منه لا تضرب، مادة أي مبدأ وهو الضرب في مثالنا، وهو الضرب في مثالنا، وهيئة لهما هيئة الأمر هيئة النهي، وشيء منهما لا يدل على الزمان، وشيء منهما لا يدل على الزمان. أما من حيث المادة، أما من حيث المادة فلأن مادة الضرب، هذا نوضحه في مثالنا، فلأن مادة الضرب إنما وضعت للدلالة على الحدث المعين، حدث الضرب في مقابل حدث الأكل، حدث النوم، حدث الشرب، نقاط وغير ذلك. فالمادة لا تدل إلا على نفس الطبيعة المجردة عن الخصوصيات التي منها واحدة من الخصوصيات التي منها الزمان. فالزمان لا مدخلية له في أصل الطبيعة، في أصل المادة حينئذ. فمادة الأمر والنهي لا مدخلية فيها للزمان في مدلولها. وأما من حيث الهيئة، هذا من حيث المادة، وأما من حيث الهيئة فلما درستم في الأصول من أن هيئة الأمر أو هيئة النهي إنما تدل على أصل إيجاد الطبيعة أو أصل ترك الطبيعة، أو إن شئت فقل إنما تدل على البعث والتحريك نحو الطبيعة أو الزجر عن الطبيعة على اختلاف المباني في الهيئة، على اختلاف المباني في الهيئة. وشيء من الخصوصيات، افتح قوس، من قبيل المرة والتكرار، فارد الفور والتراخي، فارد الزمان والمكان، نقاط، شيء من الخصوصيات لا دخل لها في أصل هذا المعنى أي مدلول الهيئة. هذا على رأي المحققين الأصوليين، المحققين من الأصوليين، حيث ذهبوا بأن صيغة الأمر هيئة الأمر هيئة النهي لا دلالة لها إلا سوى على ماذا؟ أصل إيجاد الطبيعة أو ترك الطبيعة، البحث إلى الطبيعة أو الزجر عن الطبيعة. أما نحن والصيغة، نحن والهيئة لا نستفيد منها المرة ولا التكرار، لا نستفيد منها الفور ولا التراخي، لا نستفيد منها الزمان ولا المكان حينئذ. هذه الخصوصيات إنما تستفاد بدوال أخرى، بقرائن أخرى. فحينئذ هيئة الأمر هيئة النهي لا مدخلية للزمان في مدلولها. الدليل الثاني وحاصله أن الزمان لو كان دخيلا في المعنى وفي مدلول الفعل، أي فعل الأمر وفعل النهي، بحيث كان الزمان جزءا من معنييهما، جزءا لمدلوليهما، لاستلزم ذلك عدم إمكان امتثالنا لمتعلق الأمر والنحي في الخارج السر في ذلك، لاستلزم ذلك عدم إمكان امتثالنا لمتعلق الأمر والنهي في الخارج. النقطة في ذلك أن الزمان المأخوذ جزءا دخيلا في معنى الفعل في مدلول الأمر والنهي، أن الزمان المأخوذ إما أن يكون مفهوم الزمان أو مصداق الزمان، فإن كان مفهوم الزمان دخيلا في أصل المعنى في مدلول الأمر والنهي، أنتم تعلمون أن المفهوم أمر ذهني موطنه الذهن لا يمكن امتثاله في الخارج حينئذ، فليس مراد النحويين من الزمان المأخوذ الدخيل في الفعل ليس مرادهم مفهوم الزمان، وأما إذا كان مصداق الزمان هو الدخيل هو الجزء للمعنى لمعنى الأمر والنهي، فعند ذلك نتساءل أي مصداق من مصاديق الزمان هو الدخيل هو الجزء في المعنى في المدلول. ألف، فإن كان المراد من المصداق الفرد الماضي من الزمان بأن طلب المولى منا إيجاد الطبيعة مثلا، نوضحه في قالب الأمر، بأن طلب المولى منا إيجاد الطبيعة في الفرد الماضي من الزمان. إن كان المراد من المصداق هذا المصداق الفرد الماضي من الزمان بأن طلب المولى منا إيجاد الطبيعة في الماضي، فيرد أن هذا غير معقول وذلك لأن الماضي قد مضى وفي الماضي وفي الزمن الماضي إما أن وجدت الطبيعة أو لم توجد، لا يخلو، إما أن وجدت الطبيعة فيكون هذا الطلب من المولى تحصيلا للحاصل، يعني ما يقول اضرب إيجاد الطبيعة في الزمن، واخذنا المراد من مصداق الزمان يعني مصداق الماضي يعني إيجاد الطبيعة في الماضي، والمفروض أنه في الماضي ماذا؟ قد وجدت الطبيعة فتحصيل لتلك الطبيعة الحاصلة التي وجدت، وإن لم توجد الطبيعة في الماضي فإيجادها محال باعتبار أن الزمان لا يرجع إلى الوراء، الزمان لا يرجع إلى الخلف الذي مضى قد مضى حينئذ، فلا يعقل أن يطلب المولى منا إيجاد الطبيعة مثلا في الفرد الماضي من الزمان. ب، وإما أن يكون، صار تساؤلنا المصداق ما المراد من مصداق الزمان؟ ألف، إما يكون المراد من مصداق الزمان الفرد الماضي من الزمان. ب، وإما أن يكون المراد من مصداق الزمان الفرد الحالي بأن طلب المولى منا إيجاد الطبيعة مثلا في الزمان الحالي الحاضري. فيرد أن هذا أيضا غير تام. أولا أنه ليس لدينا حال حقيقي، ليس لدينا حال حقيقي، فإن أي آن من الآنات، من آنات الامتثال، أن نريد أن نمتثل ونوجد الطبيعة، فإن أي آن من الآنات إذا وضعنا الإصبع عليه إلى حين أن نقول بأن هذا هو ذلك الحال ينتهي وينقضي. فليس لدينا حال حقيقي كي نشخصه ونعينه حتى نمتثل فيه التكليف ونوجد الطبيعة في ذلك الحال. في وين؟ في الفرد الحالي. وإحنا فرضنا أن المراد من المصداق، يا مصداق، الفرد الحال. زين الحال ما ممكن هذا، ليش ما ممكن؟ أولا أنه ليس لدينا حال حقيقي. أي آن من الآنات وضعنا الإصبع عليه بعد ما مكملين أن هذا الآن هو ذلك الحال، انقرض، انصرف، انتهى، جاء آن جديد. ثانيا، على فرض إمكان الحال الحقيقي وعنينا منه الحال، حال النطق والأمر، حال النطق، يعني حال نطق المولى بإضرب مثلا، وعنينا منه حال النطق والأمر، فحينئذ في الحال الحاضر إما أن يكون المكلف مشغولا بالفعل فيكون هذا طلبا للحاصل، وإما أن لا يكون مشغولا فأيضا لا يمكن الامتثال، فأيضا لا يمكن الامتثال لانصرام الزمان حينئذ، لانصرام الزمان، يعني الحال النطق. واحنا عنينا من الحال، يا حال، حال النطق، حال الأمر، هذا ينتهي، هذا ينصرم بعد، يعني بمجرد أن يريد المكلف يؤدي التكليف، هذا الحال، حال النطق، أن ينتهي، ينصرم، ينقضي، فلا يمكنه أن يمتثل التكليف في خصوص ذلك الحال الذي قلنا وتنزلنا بإمكانه الحال الحقيقي. مرة أولا أنه لا حال حقيقي لدينا، على فرض أنه لدينا حال حقيقي وعلينا بحال النطق، فحينئذ لو مشغول لو ما مشغول المكلف، إذا مشغول طلب للحاصل، إذا ما مشغول بالفعل بإيجاد الطبيعة أيضا لا يمكن الامتثال، ليش؟ لانصرام الزمان وانقضائه. جيم، وإما أن يكون المراد من مصداق الزمان الفرد المستقبلي من الزمان، الفرد المستقبل من الزمان، بأن طلب المولى منا إيجاد الطبيعة مثلا في الزمان المستقبلي، في زمن المستقبل. فيرد أن الضرب، في مثالنا إيجاد طبيعة الضرب، فيرد أن الضرب المقيد، أن الضرب المقيد بالاستقبال، إنه مفروض هذا إنه الفرد المستقبل أوجد الطبيعة وين؟ في الزمان المستقبلي. فيرد أن الضرب المقيد بالاستقبال مما ليس بمقدورنا. ليش مما ليس بمقدورنا؟ وذلك لأن أي آن وضعنا اليد عليه لابد أن يقيد بمن؟ لابد أن يقيد بإتيان التكليف في الاستقبال، يعني في المستقبل من هذا الآن. خل إيدك على هذا الآن، أراد منك أن توجد الطبيعة في هذا الآن؟ لا، المفروض أنه في الاستقبال. فكنت يتقيد بمن؟ يتقيد بإتيان الطبيعة، بإيجاد الطبيعة في المستقبل من هذا الآن. ثم الآن الثاني أيضا بالمستقبل منه، وهلم جرى فيتسلسل حينئذ، وبالتالي يبقى المكلف من دون امتثال لذلك التكليف، أي لمتعلق الأمر. فالخلاصة أنه بهذين الدليلين يمكن أن نستدل على عدم مدخلية الزمان بوجه من الوجوه في مدلول الأمر والنهي الأفعال الإنشائية. لذا ادعى رحمه الله الضرورة، فكان لسانه بلسان الضرورة عدم دلالة، إنما يدلان على الإنشاء، إنشاء طلب الفعل أو طلب الترك حينئذ، طلب الفعل في الأمر، طلب الترك في النهي حينئذ. ثم يأتي رحمه الله ويقول غاية الأمر، ثم يأتي ويقول غاية الأمر أن نفس الإنشاء، أن نفس الإنشاء بهما، أي نفس الإنشاء بالأمر بالنهي، نفس الطلب بالأمر والنهي، لما كان من الزمانيات التي لا تنفك عن الزمان، كعدم انفكاك المكان عن المكان. جواب، لما أن نفس الإنشاء، المولى لما ينشئ اضرب، أنشأ الطبيعة بمن؟ بالأمر. لما يقول لا تضرب، أنشأ الطبيعة يعني تركها بمن؟ بالنهي، لا تضرب بالنهي. نفس الإنشاء بهما لما كان من الزمانيات التي لا تنفك عن الزمان، يقع ويتحقق بطبيعة الحال في زمان الحال. يقع وين؟ يقع في زمان الحال، أي أن زمان الحال ظرف، أي أن زمان الحال ظرف، إما ظرف للإنشاء بهما، حيث أن الإنشاء بالأمر بالنهي، حيث أن الإنشاء من الزمانيات اللي لا تنفك عن الزمان، فلا بد وأن يقع وين؟ يقع في زمان الحال، أي حال النقطة، حال التكلم، يعني بهذا الحال اللي هو مو أنشأ الأمر، خب إنشاءه وين يقع؟ يقع في زمان الحال، حال التكلم. حينما ينشأ الطبيعة بمن؟ ينشأها بلا تضريب، أكيد هذا وين راح يقع؟ يقع في هذا، في حال التكلم، في حال النطق حينئذ. إلا أن هذا لا يقتضي كون الزمان جزءا لمدلول الفعل كما هو مقصود النحاة. مقصود النحاة ما قالوا أن الزمان ظرف للإنشاء، ظرف للإخبار، وإنما مقصودهم ماذا؟ أن الزمان جزء لمدلول الفعل حينئذ. نحن نقول هذا المقدار، نعم، غاية الأمر أن نفس الإنشاء بهما، لحيث أنه من الزمانية فلا بد يقع في زمان، يقع في زمان الحال، أي حال التكلم، حال النطق. إلا أن ذلك لا يقتضي كون زمان الحال جزءا لمدلول الفعل كما هو مقصود النحات، بل هذا لا اختصاص له بالأمر والنهي، لا اختصاص له بفعل الأمر وفعل النهي، بل الإخبار اخبار المخبر، اخبار المخبر بفعل الماضي، كأن يقول ضرب زيد. فايضا اخباره هذا، اسناده هذا يقع وين؟ يقع في حال النطق، في حال التكلم، يعني في حال من يقول ضرب زيد اخباره وقع في زمان حال لو ما وقع. فزمان الحال ظرف لهذا الاخبار لو مو ظرف للاخبار بالفعل الماضي. وكذا اخبار المخبر بالفعل المستقبلي، كأن يقول سيضرب زيد. فايضا اخباره هذا واسناده هذا يقع وين؟ يقع في زمان الحال، اي حال نطقه بسيضرب زيد. فزمان الحال ظرف للاخبار، لا ان مفاد الاخبار هو الزمان الماضي او هو الزمان المستقبلي، بل اكثر من ذلك. الامر كذلك في الجملة الاسمية التي قام الاجماع والاتفاق على عدم مدخلية الزمان فيها في الجملة الاسمية، حتى من قبل النحويين وغير النحويين، مما اتفق الكل على ان الزمان ماذا؟ ما لا مدخلية له في الجملة الاسمية. الامر في الجملة الاسمية كذلك، يعني شنو كذلك؟ ان المتكلم اذا قال زيد قائم، قال زيد قائم، هذه الكلمات مما هي واقعة في زمان هذا الحال الحاضر، حال التكلم، حال نطقه بكلمة زيد، بكلمة قائم. لا أن مفاد، لا أن مفاد الجملة الاسمية الدلالة على الزمان حينئذ. لا، لم يقل أحد بأن الزمان ماذا؟ من جزء من مدلول الجملة الاسمية. فالحاصل، حاصل غاية الأمر، فالحاصل أن ظرفية زمان الحال للإنشاء والإخبار بالأفعال المذكورة، إنشاء بفعل الأمر بفعل النهي، إخبار بفعل الماضي، إخبار بفعل المستقبل، بل اللي وضحناه بالأمثلة، أن ظرفية زمان الحال للإنشاء والإخبار بالأفعال المذكورة ليست ظرفية الزمان، زمان الحال أنها ظرف ليست دليلا على كونه، أي كون زمان الحال ليست دليلا على كونه جزءا لمدلولها، لمدلول هاي الأفعال. وإلا لو كان جزءا لكان، وإلا لو كان زمان الحال جزءا لمدلول بنيت الأفعال، وإلا لكان جزءا علما، لكان جزءا لمدلول الجملة الاسمية. يمو الامر في الجملة الاسمية قلنا من كذلك، الامر في الجملة الاسمية ايضا كذلك، يعني لما يقول زيد قائم هاي الكلمات وين هي واقعة؟ لا شبهة في انها واقعة في زمان الحال. فاحنا اذا زمان الحال اجعلنا ظرفية زمان الحال للافعال، اذا اجعلناها جزءا لاستلزم أن يكون جزءا لمدلول الجملة الاسمية الخبرية التي مما اتفق النحويون على خروج الزمان عن مدلولها. فالنتيجة النهائية للبيان الأول، للبيان الأول، أن الأفعال الإنشائية مما لا شبهة في أنها من جملة الأفعال، والحال أنها لا دلالة لها على الزمان بوجه من الوجوه. نعم، زمان الحال ظرف للإنشاء بمن بفعل الأمر بفعل النهي ظرف، وظرفية زمان الحال ليست دليلا على كونه جزءا جزءا لمدلولها حينئذ. ثم يأتي قال بل يمكن المنع، إشارة إلى البيان الثاني. قال رحمه الله إزاحة شبهة قد اشتهر في ألسنة النحاة بل غير النحاة أيضا، بناء على قول بعض من أن اقتران من أن دلالة الأفعال على الزماني مما اتفق عليه علماء المعقول والمنقول. قال دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها، أي بالدلالة على الزمان أخذوا هذا الاقتران في تعريف الفعل، وقالوا أن الفعل كلمة يدل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ضرورة. قال وهو اشتباه هذا الأخذ منهم، أخذ الزمان جزءا في المدلول في مدلول الفعل اشتباه ببيانات أربعة. البيان الأول إشكال نقضي، إن قلت بأن الزمان جزء للفعل قولوا بأن الزمان جزء علما للفعل الإنشائي أيضا، والحال أن الفعل الإنشائي الفعل الأمر فعل النهي لا دلالة لهما على الزمان بتاتا. ضرورة عدم دلالة الأمر والإضرب ولا أن نحيي لا تضرب، عدم دلالتهما عليه على الزمان بوجه من الوجوه، بل إنما يدلان على إنشاء ماذا؟ إنشاء الطلب، طلب الفعل في الأمر، طلب الترك في النهي، طلب الفعل أو الترك. ضرورة وجه ادعاء الضرورة ذكرت لكم دليلين من الخارج، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما بالآمر والنهي لما كان من الزمانيات التي لا تنفك عن الزمان، كعدم انفكاك المكان عن المكان يقع وين؟ قال يقع في الحال، أي في زمان الحال، أي حال التكلم حال النطق كما هو الأمر، كما هو الأمر. يقول هذا ما يختص، هذا ما يختص فقط بفعل الأمر والنهي، يعني الإنشاء بهما يقع في زمان الحال، لا الإخبار أيضا يقع في زمان الحال. قال بل كما هو الأمر الحال، كما هو الشأن، كما هو الأمر في الإخبار، لو أخبر المخبر بالفعل الماضي أو أخبر بالفعل المستقبلي أو أخبر بغيرهما، يعني أخبر بالجملة الإسمية زيد قائم أيضا ماذا؟ الشأن فيها كذلك، يعني لما يقول ضرب زيد إخبار هذا وين وقع؟ وقع في زمان ماضي أو في زمان مستقبل؟ وقع في زمان حال التكلم. سيضرب زيد وين وقع هذا الإخبار؟ يعني من يجي يقول لك واحد سيضرب زيد، سيأتي فلان من السفر، هذا أكيد وقع في زمان الحالي. زيد قائم، هاي الكلمات وين وقعت؟ وقعت في زمان حال التكلمي. فيقول ماذا؟ فيقول إذن ظرفية زمان الحال للإنشاء والإخبار بهذه الأفعال ليس دليلا على كون زمان الحال جزءا لمدلولها، وإلا لو كان جزءا لكان جزءا لمدلول الجملة الاسمية الخبرية، مع أن النحويين اتفقوا على خروج الزمان من مدلولها كما لا يخفى. بل يمكن البيان الثاني.